الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته. وبعد، كنا قد قرأنا شيئا من كتاب اللباس من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وغفر الله له ولجميع أئمة الإسلام. ولعلنا إن شاء الله أن نواصل الحديث في قراءة كتاب اللباس من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في السواد. قال: حدثنا محمد بن كثير أنه قال: أخبرنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. قال: وأحسبه. قال: وكان يعجبه الريح الطيبة.
تقدم معنا ذكر تفضيل لبس البياض في الثياب، وذكرنا أيضا ما يتعلق بحكم لبس الثوب الأصفر والثوب الأخضر. توسعنا في ذكر الخلاف في لبس الثوب الأحمر، واليوم نتحدث عن لبس الثوب الأسود. هل يلبس الرجل شيئا ذا لون أسود أو أنه لا يلبسه؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنه قد لبس السواد، لكن لم يكن السواد هو الغالب عليه، وإنما كان يلبسه عرضا. فلذلك لا يقال بأن لبس السواد سنة، وإنما المستحب والمرغب فيه أن يلبس الإنسان اللون الأبيض، على ما تقدم من حديث: البسوا البياض من ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف في إسناده قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو مدلس وقد عنعن هنا، ولم يرد صيغة تحديث لهذا الخبر. قوله: قالت عائشة: صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء. البردة لباس للبدن يجعل من الصوف، يجعل من الصوف، ومن خاصيته أنه إذا غسل أو جاءه شيء من الرطوبة أن تظهر له رائحة، أن تظهر له رائحة. فإن صوف الأغنام أو الماعز الذي يصنع منه الثياب إذا وضعت أو جعلت عليه شيء من الرطوبات خرجت رائحتها. قالت: صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف، لأنه إذا جاءها شيء من الرطوبات خرجت رائحتها. قالت: فقذفها، أي أبعدها عن نفسه. وقال: وأحسبه. قال: وكان يعجبه الريح الطيبة، يعني يعجب أن يكون يعجبه ويفضل أن يكون صاحب ريح طيبة. ولذا كان مما حبب إليه صلى الله عليه وسلم الطيب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الهدب. قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي أنه قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر يعني ابن سليم رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه.
قوله باب في الهدب المراد به ما يتدلى من أطراف الثياب بحيث يجعل لها قطعا من قماش ويكون في طرف الثياب سواء كان في طرف الرداء أو في طرف الإزار أو في طرف العمامة أو في غيرها من أنواع ما يلبس من اللباس. وظاهر لباسهم أن لبس الهدب كان مشهورا عندهم وكانوا يلبسونه في ذلك الزمان، ولذا ورد في الحديث أن المرأة قالت إنما هو هدبة كهدبة الثوب وأشارت بثوبها. وقد ذكر المؤلف هنا حديث جابر بن سليم وهو ضعيف لا يعول عليه في إسناده عبيدة أبو خداش وهو مجهول وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. قوله وهو محتب بشملة، الاحتباء أن يلم نفسه في جلسته برفع قدميه برفع رجليه ونصبهما. قوله وقد وقع هدبها على قدميه يعني هدب الشملة، والشملة ثياب تكون للبدن فيها شيء من الضيق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في العمائم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل أنهم قالوا حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء.
قوله باب في العمائم، العمائم جمع عمامة وهي لباس يكون للرأس يلف به الرأس، في الغالب لا يكون فيه خياطة وإنما تثبت على الرأس بلفها. وقد ذكر المؤلف في الباب حديث جابر رضي الله عنه وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، سمي بعام الفتح لأنه قد فتحت فيه مكة. سبب تسمية دخوله فتحا أن ذلك من أسباب دخولهم في دين الله، فكأن الله قد فتح على أهل مكة بذلك. قوله وعليه عمامة سوداء أي عليه العمامة التي تكون على الرأس وكان لونها السواد. وقد جاء في الحديث أنه كان يلبس المغفرة وهو حديد يوقى به الرأس، فكأنه قد لبس العمامة فوق طرف المغفر.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي أنه قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه.
حديث عمرو بن حريث هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الإمام مسلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فيه مشروعية اتخاذ المنابر في المساجد من أجل أن يخطب عليها. قوله وعليه عمامة سوداء، العمامة لباس للرأس كما تقدم يلف به الرأس، وأخبر أنها ذات لون أسود. وكونه يخبر بأن عليه عمامة سوداء يشعر بأنه لم يكن ذلك هو الغالب من لباسه، وإلا لما أخبر بذلك مما يشعر بندرته. وكما تقدم معنا أن باب اللباس هو من باب العادات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على استحباب ذلك النوع من اللباس. قوله ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في البياض. قوله قد أرخى طرفها، يعني طرف العمامة، فله معنى أن لها ذؤابة، أن لها معنى أن لها طرفا، وقد جعله بين كتفيه من جهة الخلف.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أنه قال حدثنا محمد بن ربيعة أنه قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة رضي الله عنه: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رجاله مجاهيل، لا يصح أن يعول على روايتهم ولا أن يقوى بها، فإن في إسناده أبا الحسن العسقلاني وهو مجهول، وفي إسناده ابن ركانة أيضا مجهول، أبو جعفر بن محمد بن علي بن ركانة، وظاهره أنه منقطع الإسناد، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. ومصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة قد ثبتت في أحاديث أخرى غير هذا الحديث. وقوله أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، أي هزمه في المصارعة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم، وقوله على القلانس، القلنسوة، القلانس جمع قلنسوة، وهي لباس للبدن يكون له طرف يغطي الرأس، ولم يكن يعني مشهورا، وبالتالي كما تقدم أن هذا الحديث لا يصح أن يعول عليه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم أنه قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني أنه قال حدثنا سليمان بن خرابوذ أنه قال حدثنا شيخ من أهل المدينة أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي.
هذا الحديث لا يصح أيضا أن يعول عليه، فإنه من رواية شيخ من أهل المدينة مبهم، فهي رواية مجهولة لا يصح أن يعتمد عليها. قوله عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسني العمامة، فسدلها أي جعل طرفها متدليا مسلولا بين يدي ومن خلفي، يعني ظاهره أن لها طرفين، أحدهما أمامه والآخر خلفه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في لبسة الصماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه.
قول المؤلف: باب في لبسة الصماء. الأصل في الصماء أن يراد بها الشيء المصمت الذي ليس له أطراف ولا نتوءات ولا تغيرات، ولذا يقال حجر أحجار صماء، بمعنى أنها صلبة مصمتة ليس فيها نتوءات ولا ألوان مغايرة. والمراد بلبسة الصماء أن يلبس الإنسان ثياباً يجعل يديه داخل ذلك اللباس، ولا يكون له كم ولا جيب ولا قميص ولا فتحة في قبل ولا دبر. وكانوا يلبسونها لقلة الثياب عندهم ويضمون بها على أبدانهم. فمثل هذا إذا أراد الإنسان أن يستعمل يديه فحينئذ سيخرجهما من أسفل الثياب، مما سيجعله يتكشف أمام من عنده، ولذلك نهي عن هذه اللبسة. وقد أورد المؤلف في حديث أبي هريرة، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين. نهى يعني منع من فعل ما ذكر من الأفعال، والنهي يقتضي التحريم ويقتضي عدم جواز مثل ذلك الفعل. قوله عن لبستين أي عن طريقتين من طرائق لبس الثياب، أو عن نوعين من أنواع اللباس. الأولى أن يحتبي الرجل مفضياً بفرجه إلى السماء، يعني يضع ثوبه قد ضم ظهره وضم قدميه وضم رجليه، بحيث يكون جهته العليا مكشوفة، فيكون هذا من أسباب انكشاف عورته. لو وقف أحد فوقه لرأى عورته. قال مفضيا، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء. واللبسة الثانية أن يلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، يعني خارج بدنه، ويلقي ثوبه على عاتقه، أي يضع ثيابه على فوق كتفه الآخر. فهذا إذا احتاج معه إلى استعمال يده الأخرى فإنه سيقوم برفع ثوبه مما يجعله يتكشف. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد.
نعم. هذا الحديث حديث صحيح، قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء، وهو لبس ثوب واحد لا أكمام فيه، مخيط على قدر البدن، وتكون اليدان داخل الثوب، فإنه إذا احتاج إلى استعمالهما فسيحتاج إلى رفع الثوب، وبالتالي يتكشف في بدنه. قال: وعن الاحتباء في ثوب واحد، بضم رجليه على بدنه في هذا الثوب، مما يجعل فرجه مكشوفا في جهة العلو. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في حل الأزرار. قال: حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس أنهما قال: أخبرنا زهير أنه قال: حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير أبو مهل الجعفي أنه قال: حدثنا معاوية بن قرة أنه قال: حدثنا أبي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال: فبايعناه، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا.
قوله: باب في حل الأزرار. الأزرار جمع زر، تستعمل لضم الثوب، فإنه يفرج في مقدمته ويجعل له فتحة تغلق بواسطة هذه الأزرار. فهذه الأزرار هل الأولى أن تكون مغلقة أو تكون محلولة، بمعنى أنها غير مغلقة؟ فطائفة استحبوا أن تكون معلولة لهذا الخبر، والجمهور على أنه لا يستحب ذلك. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث قرة المزني رضي الله عنه، وهو بإسناد صحيح، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، يعني في جماعة من مزينة، ومزينة قبيلة من قبائل العرب، فبايعناه البيعة التي تكون فيها إقرار بتبعية وإقرار بالالتزام بأحكام شريعة الله. قال: وإن قميصه لمطلق الأزرار، أي لم تربط أزراره بعضها في بعض. فهذا اللفظ استدل به بعضهم على استحباب إطلاق الأزرار، والذي يظهر أنه لا دلالة فيه، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قد يكون له أسباب ليس منها التعبد لله جل وعلا، وقد يكون الغالب في أحواله بضد هذه الحال. قال: قرة فبايعناه، يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالالتزام في أحكامه. قال: ثم أدخلت يدي في جيب قميصه، الجيب الفتحة التي تكون غالبا في الصدر، وقد تجعل هذه الفتحة في من عند الظهر. قال: فبايعنا، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم علامة بارزة يشار فيها إلى ختم النبوة، فأدخل يده حتى مسها. قال: فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما، يظنون أن ذلك من السنة. وكما تقدم أن باب اللباس الأصل فيه أنه من العادات وليس من القربات والعبادات، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في التقنع. قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر أنه قال: قال الزهري قال أنه قال: قال عروة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل.
قول المؤلف: باب في التقنع. التقنع المراد به تغطية الرأس وجزء كبير من الوجه، قالوا له قناع. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين. قالت عائشة: بينا نحن جلوس في بيتنا، وذلك كان قبل الهجرة بأيام. قالت: في نحر الظهيرة. في نحر الظهيرة المراد به وقت اشتداد الحر، والأصل في النحر أن يراد به طرف الحلق، وسمي نحرا لكونه في أعلى بدن الإنسان، ولذا يقال ضربها في نحرها. وسمي قائم الظهيرة بنحر الظهيرة لأنه أعلى أو فيه أعلى ما تكون الشمس فيه من الدرجات. قوله قال قائل لأبي بكر، تقوله عائشة: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، فيه التنبيه عند قدوم من له مكانة وفضل. قوله مقنعا، مقنعا يعني متقنعا، يعني أنه كان لابسا القناع من أجل أن لا يعرفه أحد فيؤذيه أو يرده عن مراده. قالت: في ساعة لم يكن يأتينا فيها، لأنه جاءهم في وقت الظهيرة وليس هذا من أوقات الزيارة. وفيه استحباب زيارة الصالحين بعضهم لبعض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر رضي الله عنه. وفيه اختيار الوقت المناسب للزيارة، فقد كان يختار وقتا غير وقت نحر الظهيرة. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، أي طلب إذن الدخول على أبي بكر. وفي هذا تأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه. قالت: فأذن له فدخل، يعني أن أبا بكر أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وفي هذا مشروعية الاستئذان عند الدخول إلى البيوت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين في كل شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.